بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم والمشاهدين والحاضرين الكرام، ويسرنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى أن أتحدث حول آيات في هذه السورة الكريمة التي ابتدأت الحديث فيها وعنها قبل حلقات سابقة. وسيدور الحديث إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء حول محاور متعددة هي كالتالي: المحور الأول تأييد موسى وهارون عليهما السلام بالآيات لمواجهة فرعون وقومه. المحور الثاني جعل الله تعالى عيسى بن مريم وأمه آية للناس. المحور الثالث أمر الله المرسلين بالأكل من الطيبات والعمل الصالح. المحور الرابع والأخير دين الأنبياء هو الدعوة إلى عبادة الله وحده دون سواه. والآن نستمع إلى آيات هذا اللقاء ومع الأخ الشيخ عبد الرحمن نبيل، فليتفضل جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
جزاك الله خيرا وإياكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، نبدأ مستعينين بعون الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء بالقصة الرابعة التي وردت في هذه السورة المباركة، وهي قصة الحديث عن موسى بن عمران وإرساله إلى فرعون وقومه. وتبتدئ الآيات بقول الحق تبارك وتعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. وأود أن أذكر لكم أولا كلمة قالها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عندما جاء ليتحدث عن هذه الآية، حيث قد ذكر أن عالما أخبره وذكر أنه لا يعرف هذا العالم ولا يذكره عندما كان يكتب هذه الكلمات، أخبره أن الله عز وجل بعد هلاكه لفرعون ولقومه لم يأخذ أحدا أو أمة من الأمم بعذاب الاستئصال بعد ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ما أخبر أنه سمع هذا الكلام أنه تأمل هذا الكلام ونظر في الآية الواردة في قول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، تبين له مصداق قول هذا العالم، وهو أنه حقا أن الله تبارك وتعالى لم يذهب بأمة كاملة من الأمم بعد أن أهلك فرعون ومن كان معه. وهذه الآية تخبر أن الله تبارك وتعالى أرسل موسى وهارون، أرسلهما بآياته الواضحات البينات إلى فرعون وقومه كي يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. وقد ذكرت الآيات فيما بعد أن فرعون ومن كان معه من المكذبين لم يؤمنوا بهذا، بل كان أمرهم كما ذكرت هذه الآيات، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولكن المهم هنا في هذه الآية أن نفهم ونعقل أن هارون عليه السلام كان مرسلا أيضا مع من؟ مع موسى عليه السلام، لأن الله تعالى قال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون، فدل ذلك على أن هارون مرسل كموسى عليهما السلام، ودل ذلك أيضا على أن معجزات موسى هي أيضا معجزات من؟ معجزات هارون، لأن الله قال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا. وهذه الآيات هي الآيات التسع التي أشار الله عز وجل إليها في كتابه، وذكر في القرآن الكريم في سورة الإسراء ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني أظنك من الهالكين الضائعين حينما كذب فرعون ومن كان معه بهذه الآيات. والآيات التسع قد أشار إليها القرآن الكريم في مواطن متعددة، وهي كما نص عليها كثير من العلماء هي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم وانفلاق البحر والسنون والنقص من الثمرات. أرسل الله عز وجل بهذه الآيات، بهذه الآيات البينات الواضحات، أرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون. والله عز وجل أشار إلى أن موسى وهارون عليهما السلام أتوا بسلطان مبين لهذا الطاغية، ولكنه أبى أن يتأمل وأن يتدبر فيما جاء من عند الحق تبارك وتعالى. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. أرسلهما إلى من؟ إلى فرعون وملئه، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. أفادت هذه الآية الثانية أن موسى وهارون عليهما السلام أرسلا إلى فرعون وملئه كهامان ومن كان معهم ومن سار في ركابهم، أرسلهما رب العزة والجلال إلى هؤلاء الأقوام، فماذا كان منهم؟ ذكرت هذه الآية أنهم وقعوا في أمر عظيم، ألا وهو الاستكبار والعلو عن الاستجابة لدعوة الحق تبارك وتعالى، وكذب هؤلاء القوم موسى وهارون عليهما السلام، ووقعوا في أمرين أشارت إليهما هذه الآية. الأمر الأول الاستكبار، قال الله تعالى فاستكبروا، وهذه صفة لهؤلاء الناس، وهذه الصفة تدفع كل من اتصف بها عن أن يلتزم بالحق. بل إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أنه يصرف هؤلاء المتكبرين عن الحق الذي ينزل من عنده سبحانه وتعالى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يرى كل آية لا يؤمن بها، وإن يرى سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا، بسبب ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأيضا أخبر الله تبارك وتعالى أن الجنة مغلقة أمام هؤلاء القوم المتكبرين المكذبين، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ودائما نجد أن المستكبرين في الأرض يتطاولون على دعوة الأنبياء والمرسلين، هذه سمة بارزة عند هؤلاء الناس، كما ذكر الله عز وجل ذلك عن قوم صالح. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قال الذين استضعفوا، قالوا إنا بالذي أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهكذا كان شأن المستكبرين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبت نفوسهم أن يجلسوا مع ضعفاء المؤمنين الذين هم في قلة من المال ومن الجاه ومن السلطان، ولكن قلوبهم تعلقت بالله تبارك وتعالى. هؤلاء المستكبرين أبت نفوسهم واستعظمت قلوبهم أن يجلسوا مع هؤلاء، وعرضوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخصص لهم يوما وأن يخصص لهؤلاء الفقراء الضعفاء يوما آخر. فنزل قول الحق تبارك وتعالى يسدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة ويقول له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهكذا يقف القرآن الكريم مع من آمن بالله تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى هؤلاء المستكبرين. الأمر الثاني الذي اتصف به فرعون ومن كان معه أنهم كانوا قوما عالين، يعني كانوا أصحاب علو ووجاهة ودنيا في هذه الحياة الدنيا، إلى جانب أنهم كانوا يبغون في الأرض بالفساد. هاتان الصفتان لما قامتا بهؤلاء الناس كانتا أيضا سببا في أن يعرضوا عن الحق الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى. فبعد أن أخبر سبحانه أنه أرسل موسى وهارون إلى هؤلاء الملأ ماذا كان منهم؟ فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وكان نتيجة هذا الاستكبار والشعور بالعلو في هذه الأرض رغم أن الله هو الذي مكنهم فيها أن بدا منهم التصريح مباشرة بالكذب، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ يعني كيف نؤمن ونصدق لبشرين يتصفان بالبشرية؟ وهذه دندنة أعتقد أنكم سمعتموها كثيرا عن هؤلاء المكذبين، فهي شبهة وردت عند قوم نوح ووردت عند غيرهم ممن أتوا بعد قوم نوح، أنهم يعني ينكرون نبوة الأنبياء والمرسلين لأنهم إيه؟ لأنهم بشر. ولا نملك إلا أن نقول عن هؤلاء المكذبين: تشابهت قلوبهم. كذلك فرعون ومن كان معه قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا. الهمزة في أنؤمن للإنكار، يعني كيف نصدق لبشرين مثلنا؟ والله عز وجل هنا وآيات القرآن محكمة، قال: أنؤمن لبشرين مثلنا، ولم يقل مثلينا. لماذا؟ يعني وهذا أسلوب عربي فصيح يأتي كثيرا في القرآن الكريم، وهو أن الله تبارك وتعالى يوجز غاية الإيجاز، والإفراد فيه من الإيجاز ما لا يوجد في الجمع. فمثلا قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بالإفراد، ولم يقل كنتم أخيار أمة. كذلك هنا قال: أنؤمن لبشرين مثلنا، لأن العرب تحب الإيجاز، والقرآن الكريم نزل بلغة الإيه؟ نزل بلغة العرب. ثم قالوا بعد ذلك: وقومهما لنا عابدون. وقومهما لنا عابدون، يعني كيف نؤمن لبشرين مستضعفين مع أننا نحكم في هذه الأرض ولنا الأمر فيها ولنا الكلمة عليها، وقد أخبرت الآيات عنهم أنهم كانوا قوما عالين، فكيف إذا ننزل من هذا العلو لنتبع بشرين لا يليق بأمثالنا كما زعمهم بهؤلاء الناس، أن لا يليق بهم أن يصدقوا بمن أرسلهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وقالوا بأن هؤلاء الأقوام عبيد لنا، بمعنى أنهم يقومون بخدمتنا خدمة شاقة، والذي يقوم بخدمتنا خدمة شاقة هو عبيد عندنا. وقد ذكر أبو عبيدة رحمه الله تبارك وتعالى أن العرب تسمي كل من دان لملك عابدا له، العرب يسمون من يدين لملك من الملوك ويعملون عنده ويخدمونه عبدا إيه؟ عبدا له. وقيل بأن قولهما وقومهما لنا عابدون على الحقيقة. لماذا؟ قالوا لأن فرعون ادعى الألوهية على قومه، فلا يستبعد إذن أن قومه كانوا يعبدونه حقيقة من دون الله تبارك وتعالى. فلما جاء موسى وهارون إلى فرعون الطاغية وهو بهذه المثابة، لا شك أنه استكبر وبغى في الأرض وأنكر دعوة نبي الله موسى وهارون عليهما السلام، واحتج بهذه الحجة الباطلة، وهي أنهم أو أنهما بشرين يأكلان ويشربان كسائر البشر، وفرعون مسلط على قوم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. ثم تصرح الآيات بعد ذلك تصريحا أكثر وضوحا في تكذيب هؤلاء القوم، وفي ذلك يقول رب العزة والجلال سبحانه: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. يعني أن فرعون ومن كان معه كذب موسى وهارون عليهما السلام، ثم يخبر رب العزة والجلال أنهم جميعا كانوا من المهلكين نتيجة هذا التكذيب. وتأملوا صيغة مهلكين، وهي صيغة اسم مفعول تفيد فائدة عظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين، وأنه عز وجل هو الذي تولى إهلاكهم مع ما كانوا فيه من الترف والنعيم، وأنه لم تغن عنهم عبيدهم شيئا، ولم تغن عنهم أموالهم شيئا. والهلاك المذكور في هذه الآية يشمل هلاك الدنيا والآخرة، فالله عز وجل أهلك فرعون ومن كان معه في الدنيا والآخرة، بل إنه جعل فرعون عبرة للمعتبرين حينما أهلكه أمام قومه من بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وكان هذا في الدنيا، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى كما جاء في سورة يونس: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فماذا كان قول الله له؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وفعلا أصبح فرعون بذلك أمام بني إسرائيل عبرة للمعتبرين، وها نحن نذكر هذا القصص اليوم ونقول للمكذبين اعتبروا بسير السابقين. فالله عز وجل أهلكهم، وينتقم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ممن يشاء. وكان هذا الهلاك في الدنيا، وهناك هلاك أيضا أخروي حينما يدخلهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى النار وبئس القرار. الله عز وجل في سورة هود يقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة، يعني فين؟ إشارة هنا لإيه؟ للدنيا. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، وهنا حذف أيضا اللعنة الثانية لأن دلت اللعنة الأولى إيه؟ عليها، وهذا أيضا من باب الإيجاز. فالله عز وجل لعنهم في الدنيا ولعنهم في الآخرة. ثم أخبر رب العزة والجلال أنه قوي عزيز حكيم حينما أهلك هؤلاء القوم، وختم الحديث عنهم بقوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. هذه الآية خطاب وجه فيما بعد لبني إسرائيل بعد أن نجاهم رب العزة والجلال من فرعون وجنده، ونجاهم مع موسى عليه السلام وهارون حينما كانوا يسيرون معهم في البحر. الله عز وجل نجى بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام، ولما نجاهم ربنا عز وجل أنزل عليهم التوراة بعد ذلك لعلهم يهتدون فيعملوا بأحكامها ويلتزموا بشرائعها. وهذه دعوة لبني إسرائيل إلى أن يلتزموا بالحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، ومن الحق الذي جاء به موسى عليه السلام الإيمان ومتابعة النبي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه آتى وأنزل التوراة على موسى عليه السلام بعدما أهلك القرون الأولى، وفي ذلك يقول كما في سورة القصص: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى وموعظة لعلهم يتذكرون. وهي نعمة من نعم الله عز وجل على بني إسرائيل. حينما أنزل ربنا سبحانه وتعالى عليهم التوراة التي خطها ربنا عز وجل بيده وكتب في الألواح موعظة وهدى وشفاء كي يلتزم به هؤلاء الناس، ولكنهم وللأسف الشديد أعرضوا عن الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما أنزل عليهم ما أنزل إلا لكي يلتزموا به ويهتدوا إلى الله عز وجل. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ولكن أين بنو إسرائيل اليوم من الهداية الربانية التي نزلت عليهم من السماء؟ وهم يعربدون اليوم كما عربدوا في السابق، ويسعون في الأرض بالفساد، ويريدون أن يصبح العالم كله والعياذ بالله تبارك وتعالى في غاية من الانحلال العقائدي والخلقي، فلا يعرفون ربا يعبدونه، ولا يقيمون أخلاقا سليمة صحيحة تنبع من الديانة التي جاء من عند الله تبارك وتعالى فيستقر بها المجتمع. هم دائما يسعون في الأرض بالفساد وما اهتدوا إلى طريق الحق والصواب. والله عز وجل ما أرسل إليهم الأنبياء والمرسلين إلا لكي يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ويلتزموا بالشرائع التي نزلت من عنده، ويدخلوا في الهداية الربانية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون من عند الحق تبارك وتعالى. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان: جعل الله تعالى عيسى ابن مريم وأمه آية للناس. جعل الله عز وجل عيسى ابن مريم وأمه آية للناس. وهذه القصة الخامسة التي وردت في هذه السورة المباركة، وفي ذلك يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الله عز وجل يخبر في هذه الآية أنه جعل عيسى ابن مريم وأمه آية، وهذا واضح. عيسى ابن مريم عليه السلام آية من عدة جوانب، وإن كان كثير من المفسرين يذكرون أنه آية في أمر مهم واضح، وهذا لا شك أنه أبرز الآيات التي كانت لعيسى عليه السلام، وهو أنه خلق من أم بلا أب، هذه في حد ذاتها آية. وهي آية مريم أيضا لأنها ولدت ابنا دون أن يمسها رجل أو ذكر. فالله عز وجل أولا جعل عيسى آية لأنه خلق من امرأة بلا أب، والبشر بعدما خلق الله آدم وقد أشرت إلى ذلك سابقا، وبعدما خلق حواء خلق الله عز وجل البشر بعد ذلك عن طريق التزاوج والتناسل، عدا من؟ عدا عيسى ابن مريم عليه السلام، فكان بكلمة الله عز وجل كما أخبرنا ربنا بذلك في كتابه. أيضا عيسى ابن مريم كان آية لأنه تكلم في المهدي وهو صغير، تكلم في سن لا ينطق فيها أقرانه. أيضا عيسى ابن مريم كان آية لأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. كذلك أمه كما أشرت كانت آية عندما ولدت عيسى عليه السلام بلا أب. وأيضا مرت عليها آيات وعلامات أشار إليها القرآن الكريم، من ذلك أنه كما ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيه؟ رزقا. قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذه أيضا آية لمريم عليها السلام. ثم يخبر رب العزة والجلال أنه تفضل على مريم الطاهرة البريئة الشريفة كما تفضل على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام، تفضل عليهما بأن آواهما وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الإيواء معروف، والربوة قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، الربوة هي المكان المرتفع، وهي أحسن ما يكون في النبات، يعني المكان المرتفع على الأرض عندما تكون حوله ماء يكون أفضل مكان على الأرض، وأفضل مكان يبرز فيه أو يظهر فيه الزرع والنخيل والثمار وما إلى ذلك. فآوى الله عز وجل عيسى بن مريم وأمه إلى ربوة، إلى مكان جميل، ثم وصف هذه الربوة فقال ذات قرار، والقرار هي الأرض الخصبة، والمعين هو الماء الجاري الطاهر غير الملوث. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى على عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام، وهي تبين أن الله تبارك وتعالى لا يترك أنبياءه ورسله، بل يحفظهم بكلائه عز وجل. وحتى إن مريم عليها السلام رغم أنها ليست بنبية ولا رسولة، إلا أنها أم النبي الرسول عيسى بن مريم عليها السلام، ولما كانت لها ظروف خاصة كان لها من الله سبحانه وتعالى عناية تليق بمكانتها، منذ أن حملت في عيسى عليه السلام وعند ولادته وبعد ولادته كما أشار الله في هذه الآية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقد يتبادر هنا سؤال إلى الذهن، أين كانت هذه الربوة؟ الله عز وجل أشار إلى أنه آواهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أين مكان هذه الربوة؟ اختلف المفسرون اختلافا واسعا في ذلك. ابتدأ الحافظ ابن كثير بقول ذكره بأنه غريب جدا، هو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال هذه الربوة كانت بأرض مصر، ولا يوجد مكان به ربوات أفضل من هذه الديار. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا غريب جدا، ثم ذكر بعد ذلك الأقوال الأخرى فقال بأنها في دمشق أو في أنهار دمشق أو في الرملة في فلسطين أو في بيت المقدس. ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أن ذلك كان في بيت المقدس. ليه؟ لارتباط مريم عليها السلام ببيت المقدس منذ أن نذرتها أمها لله تبارك وتعالى، كما جاء في سورة آل عمران الله عز وجل أخبر بأن أم مريم عليها السلام لما حملت فيها أحبت أن يكون الحمل ولدا ونظرته لبيت المقدس، فكانت مريم عليها السلام. وبالتالي رجح الحافظ ابن كثير أن المكان الذي كانت فيه مريم هو بيت المقدس، وأشار إلى أن القرآن يفسر بعضه بعضا، لأنه ذكر سابقا في سورة آل عمران أن مكانها الذي كانت تقيم فيه هو بيت المقدس، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. المحور الثالث في هذا اللقاء بعنوان أمر الله تبارك وتعالى المرسلين بالأكل من الطيبات والعمل الصالح. أمر الله عز وجل المرسلين بالأكل من الطيبات والعمل الصالح، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. والله إن هذه آية في غاية من الروعة حينما يوجهها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إلى الأنبياء والمرسلين، وهنا يأمرهم سبحانه وتعالى أن يأكلوا من الطيبات. وقبل أن أدخل فيها هنا لفت في هذه الآية يا أيها الرسل، الخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأين الرسل إذن؟ الرسل كانوا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو واحد ويقول الله يا أيها الرسل؟ أفادت هذه الآية أن كل رسول أمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا فائدة، وهي أن الإنسان يحرص على أن يأخذ بما أمر به الأنبياء والمرسلون. بماذا أمرهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى؟ أمرهم أن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا الصالحات، وهذا يدل على أن الأكل من الطيبات له أثر في العمل الإيه؟ له أثر في العمل الصالح. فمن كان مطعمه حلال ومشربه حلال كان عمله إن شاء الله صالحا، وسار في ذلك سيرا حسنا، وسلك طريقا إلى الله عز وجل طريقا سليما مستقيما. والأكل من الطيبات يعين العبد إذن على العمل الصالح. والمراد بالطيبات هي الحلال، أو الحلال الذي لا شبهة فيه. وقد قام الأنبياء والمرسلون بما أمرهم به رب العزة والجلال سبحانه وتعالى خير قيام، فكانوا يعملون الصالحات ويأكلون من الطيبات ويتوجهون إلى الرب تبارك وتعالى بسائر القربات. وكان الأنبياء والمرسلون كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكلون من عمل أيديهم. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، وهذا في داود خاصة، ولكن ورد في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد راعى الغنم. وهذا يدل على أن قيام النبي برعي الغنم وهي مهنة، يدل ذلك على أنه كان يأكل من كسب يده، وأنه كان يعمل عملا يعود عليه بشيء من المال فيأكل منه. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: حتى أنا رعيتها على قراريط لأهل مكة صلوات الله وسلامه عليه. ثم اعلموا أن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمركم يا أهل الإيمان بما أمر به الأنبياء وبما أمر به المرسلون، وهذا يدعوكم إلى أن تتشبهوا بالأنبياء والمرسلين في الأكل من الطيبات وعمل الصالحات. أخرج الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يأكل إلا طيبا، إن الله طيب لا يأكل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم
الحديث: يا شيخ، لا يأكل أو لا يقبل، إن الله طيب
لا يقبل إلا طيبا.
نعم.
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، صحيح. نقولت هذا ذلك
لا يأكل.
إن الله طيب، حاشا رب العزة والجلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المرسلين في هذه الآية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم فائدة تتمة جميلة لهذا الحديث الذي ابتدأه بقوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولهذه يا دعوة لأن يأكل المؤمن من كسب يده ومن الطيبات الصالحات. يأكل المؤمن من الطيب الذي لا يقبله إلا رب العزة والجلال سبحانه، وما ليس بطيب لا يقبله ربنا عز وجل. فالمؤمن يحرص على أن يعمل الصالحات وأن يأكل من الطيبات، وإذا أكل من الطيبات كان ذلك سببا في أن يدفعه ذلك إلى العمل وأن يقوم بالصالحات لله تبارك وتعالى. بقيت فائدة في هذه الآية أود أن أشير إليها بفضل الله تبارك وتعالى استنبطتها منها، ولعله يكون استنباطا حسنا. هذه الآية ذكرت بعد قصة عيسى عليه السلام، بعد قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. قال الله عز وجل مباشرة: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات. وعيسى من الإيه؟ من الرسل، وأمر أن يأكل من الطيبات، وهذا يدل على أن عيسى إيه؟ بشر، يأكل كسائر الإيه؟ البشر وكسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه داخل في الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به الأنبياء والمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وعيسى منهم عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه بشر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. المحور الرابع في هذا اللقاء: دين الأنبياء هو الدعوة إلى عبادة الله وحده دون سواه، وافتتحوه بقول الله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ينص الله تبارك وتعالى في هذه الآية على أن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى دين واحد، بدليل قوله: وإن هذه أمتكم أمة إيه؟ أمة واحدة. والأمة لها عدة معاني كما وردت في القرآن الكريم، فالأمة في القرآن الكريم تأتي بمعنى البرهة من الزمن، يعني الوقت من الزمن، كقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد فترة من الزمن. وتأتي الأمة في القرآن الكريم أيضا بمعنى الجماعة أو الطائفة، وهذا أكثر استعمالا في القرآن الكريم، كقول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني جماعة أو طائفة واحدة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا أمة يعني طائفة أو جماعة كبيرة من الناس. وأيضا كلمة أمة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الإمام المقتدى به، كما قال الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة واحدة. تأتي الأمة أيضا بمعنى الملة والدين، وهي المعنية في هذه الآية: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم واحد وملتكم واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني إذا كان الأمر كذلك فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، احذروا من مخالفة الأنبياء والمرسلين. وهذه الآية أتت بعد أمر الله عز وجل للرسل بالأكل من الطيبات وعمل الصالحات، وهي تفيد أن المرسلين أتوا من عند رب العالمين سبحانه، وأنهم أتوا جميعا بدين واحد، وعلى العباد أن يتمسكوا بملة واحدة وبالدين الواحد الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، وأن يتقوا عذاب الله سبحانه فلا يخالف أمر الأنبياء أو أمر المرسلين. قد يقول قائل: كيف نقول بأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة متعددة؟ والله عز وجل في كتابه يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نقول الملة واحدة والدين واحد في أصل الدين ولبه وجوهره وأساسه وفيما اتفقوا جميعا عليه، ألا وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وبما وصف به سبحانه وتعالى نفسه من صفات الجلال والكمال. فكل ما جاء الأنبياء والمرسلون به في أصل الدين هو في الحقيقة واحد، جميع الأنبياء والمرسلين نصوا على أن الله سبحانه وتعالى إله واحد، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك مرارا وتكرارا، وأؤكد عليها هنا حتى لا يأتي إنسان فيلبس على بعض المسلمين ويقول بأنه يحق لنا أن نتبع أي نبي من الأنبياء، لأن لكل نبي شرعة تخالف ما كان عليه النبي الآخر. نقول: الشرائع إن اختلفت، أعني التكاليف العملية الشرعية، قد تختلف من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، أما أصل الدين ولبه وأساسه الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى وبعث وأتى به كل رسول من عند ربه، هو الاشتراك في أمر واحد، ألا وهو إفراد الله عز وجل بالوحدانية والدعوة إلى عبادة الله وحده دون سواه. وعلى العالم أجمع أن يعرف ذلك، وأن يعلموا جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، جاء ليقرر هذه الحقيقة من عند الله تبارك وتعالى، وهو في الحقيقة جاء تابعا في هذا الأمر وفي هذه المسألة لما كان عليه الأنبياء والمرسلون قبله صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك تذكر الآيات نتيجة حتمية مريرة بعد أمر الله عز وجل للأمم كلها أن يلتزموا دين الله عز وجل وملته الواحدة التي بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين. آية السابقة: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الآية التي بعدها أفادت أمرا صعبا على النفس ولكنه واقع لا محالة: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أي تقطع المنتسبون إلى الأنبياء والمرسلين أمرهم بينهم قطعا متعددة مختلفة قوية، ونستفيد هذه القوة من قول الله تبارك وتعالى زبرة، تفيد أنها قطع إيه؟ قطع قوية كزبر الحديد. فتقطعوا أمرهم بينهم وما كان ينبغي لهم ذلك. بعد أن أمرهم الله عز وجل بأن يتقوه فيلتزموا أمره وشرعه، ما وقع هذا الأمر عند الكثير من الناس موقعا حسنا، وما سلكوا الطريق إلى الله عز وجل كما أمرهم الأنبياء والمرسلون. فكانت النهاية والنتيجة كما سيأتي الإشارة إليه بعد قليل، ولكن هنا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. وكأن قائلا قال: ماذا كان موقفهم بعد هذا التقطع؟ هل ندموا على ما هم فيه من ضلال أم فرحوا بما وصلوا إليه؟ للأسف الشديد فرح هؤلاء المختلفون بما هم عليه، مش رضوا فقط، لا ده فرحوا. قال الله عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. مش لم يرضوا فيه فقط، ولكنهم بلغ بهم السرور مبلغا كبيرا، وفرحوا بهذا التقطع وبهذا التمزق وبهذا الاختلاف. وأنا أقول من هذا المنبر لأمة الإسلام: إذا اختلفت الأمم السابقة على الأنبياء والمرسلين فإن أمة النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن لا تختلف في هذا الدين. لماذا؟ لأن لها مرجعية، يجب أن تفهم ذلك، تختلف عن مرجعية سائر الأمم. عندها كتاب محفوظ وعندها سنة أيضا محفوظة، ألا وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل أنزل القرآن على هذه الأمة وقال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله عز وجل حفظ السنة كما حفظ القرآن، حينما أهل رجالا وأعدهم لخدمة هذه السنة فجمعوها وميزوا صحيحها من ضعيفها من موضوعها، وهذا تأييد من الله عز وجل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل في هذا حكم عدل. لماذا؟ وإن كانت هذه مسألة عابرة ولكن أتت علي الآن أو خاطرة، الله عز وجل حفظ السنة كما حفظ القرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل أسند بيان القرآن الكريم إلى السنة في سورة النحل في قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فأسند البيان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أتى بالسنة، فالسنة هي التي تبين القرآن. والله أمرنا باتباع القرآن، ولا يمكن أن يحيلنا ربنا عز وجل إلى أمر الغير محفوظ، لأننا لن نتمكن من العمل بالقرآن إلا من خلال من خلال السنة، فلا يمكن أن يحيلنا ربنا سبحانه وتعالى إلى شيء غير محفوظ. إذن ما كان ينبغي لهذه الأمة أن تختلف في أمر من أمور الدين؟ إن اختلفت في مسائل فقهية يسوغ فيها الخلاف فهذا أمر سائغ، أما أصل الدين وأساسه ولبه وما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الآيات المحكمات لا يجب على المرء أن يخرج عنها بحال من الأحوال. ولكن وللأسف الشديد وقع أيضا شيء من التفرق والاختلاف، وكان هذا سببه يرجع إلى عدة أمور. الأمر الأول: الجهل بدين الله تبارك وتعالى، الجهل يؤدي إلى هذه المسائل. وأيضا تحكيم العقل وتقديم العقل النص العقل على النص يحدث مثل هذه الفجوات. الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، هذه البدع تؤدي إلى التفرق والاختلاف، لأن من يأتي ببدعة سيترك بذلك سنة. ولله مزيد الحمد والفضل أن أهل السنة في كل عصر ومصر لهم راية مرفوعة، وبالتالي سيختلفون مع أهل البدع الذين يأتون بها، والمخرج من كل ذلك هي العودة إلى الأصل الصافي، العودة والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتجريد المتابعة مع الإخلاص، الإخلاص لله تبارك وتعالى، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووالله لن ينجو العبد بين يدي الله عز وجل إلا إذا كان متبعا لكتاب ربه ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن العبد إذا وضع في قبره سيسأل عن 3 أسئلة ليس فيها هوى متبع، وليس فيها إمام يمكن أن ينظر إليه أو أن يؤخذ بقوله إلا رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. العبد إذا وضع في قبره سيسأل عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث فيه، ألا وهو نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي أكرر الدعوة إلى عموم المسلمين أن يتمسكوا بدين الله تبارك وتعالى، وأن يفقهوا الكتاب والسنة على مقتضى ما فهمه سلف هذه الأمة، وأن يرجعوا إلى الدين القويم الذي جاء من عند الله عز وجل، وأن يتركوا الابتداع والاختلاف في دين الله. والله عز وجل حذر وتوعد المختلفين في دينه فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. بعدها يقول رب العزة والجلال سبحانه: فذرهم في غمرتهم حتى حين. هذا وعيد وتهديد، وحق لرب العزة والجلال سبحانه بعد هذا البيان الصافي أن يهدد وأن يتوعد. يا عبد الله، ربك يناديك وينزل عليك الآيات المحكمات ويبعث إليك الأنبياء، ثم بعد ذلك تتفرق وتترك العمل بالدين الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. ليس بعد ذلك أمام كل مكذب إلا التهديد والوعيد الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. والآية موجه فيها الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فذرهم أيها الرسول عليه الصلاة والسلام في سكرتهم وضلالتهم وغفلتهم حتى حين، إلى حين انقضاء أجالهم، وإلى حين الوقوف أيضا بين يدي الله تبارك وتعالى. فحينما ينقضي أجلهم سيكونون في البرزخ، إن كانوا كافرين فلهم عذاب البرزخ، ثم بعدما يبعثون ويقفون بين يدي الله عز وجل سيدخلون جهنم وبئس القرار. وهذا وعيد وتهديد من رب العزة والجلال سبحانه يدعو كل عاقل إلى أن يتأمل في مثل هذه الآيات، وأن يدخل في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون اختلاف فيه أو مخالفة لما جاء من عند الله عز وجل. وهذا التهديد والوعيد في هذه الآية جاء مثله في القرآن الكريم كثيرا، كقول الله تبارك وتعالى مثلا: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وكقوله سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذه الآية في الحقيقة جاءت في موطنها تماما. لماذا؟ لأن المؤمن المصدق والمكذب المكذب كلاهما قد يأتي إليه الشيطان من جانب. المؤمن المكذب كثيرا ما يستدرجهم رب العزة والجلال بالنعم، فيظنون أنهم بهذا على طريق قويم لأن الله تبارك وتعالى أنعم عليه. والمؤمن المصدق قد يأتي إليه الشيطان ويقول: أنت ضعيف أو فقير أو ما إلى ذلك، وغيرك ممن كفر وصل إلى الدرجات العلى في هذه الحياة الدنيا. فتأتي هذه الآية لتسد على الشيطان وسائله ووساوسه، وتضع الأمر في نصاب صحيح. والله عز وجل يقول فيها: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ومعنى ذلك أن هؤلاء القوم كانوا يعيشون في نعم متعددة، وأنهم حقا كانوا من المترفين، وحتى لا يظن ظان أن هذا كله بسبب أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم ومن عليهم وأعطاهم. فبينت الآيات أن ما يعطيه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى للكافرين من الأموال والأولاد ليس لكرمهم عند الله عز وجل، وليس لمعزتهم عنده سبحانه، لأن المشركين قالوا ذلك، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قالوا طالما أن احنا أكثر أموال وأولاد في الدنيا فلن نعذب، وظنوا أن الله فضلهم على غيرهم وأنه راضي عنهم بسبب ما من عليهم وأعطاهم من المال والبنين. ولكن الله تبارك وتعالى بيّن لهم أيضا في كتابه أن ذلك لم يكن لرضاه سبحانه وتعالى عنهم، فقال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. هذه الأموال وهذه الأولاد لا تقربكم عند الله سبحانه وتعالى زلفى. ولم يستثني ربنا عز وجل إلا من آمن وعمل إيه؟ وعمل صالحا. أما الإنسان إذا كان عنده مال ولم يؤمن برب العزة والجلال سبحانه فلا يظن أن هذا المال سينفعه وأنه سيستفيد منه. وصاحب الجنة الذي جاء ذكره في سورة الكهف غرته هذه النعم، وقال الله عنه في كتابه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فماذا كان من أمره؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وأدى به ذلك إلى أن ينكر الساعة، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض أنها ستأتي، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهذا فهم في الحقيقة مغلوط، وللأسف الشديد موجود عند بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم يقول غني الدنيا هو غني الآخرة، لا، هذا مفهوم مغلوط، هذا ليس بصحيح. فالله عز وجل إن ضيق عليك يا أيها المؤمن في هذه الحياة الدنيا فقد يكون هذا التضييق فيه نفع لك، ومن يدريك أن الله عز وجل لو وسع عليك وبسط لك من الرزق أنك ستكون على ما أنت عليه من الإيمان والعمل الصالح. فالإنسان أو على العبد أن يشكر ربه ومولاه وألا يغتر بما عليه الكافرون. ثم يجب أن نعلم أن الله عز وجل يعطي لهؤلاء الكافرين لأنه إيه؟ يستدرجهم. الله عز وجل يعطي للكافرين، الإنسان يكون في غي في ضلال، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيه ويمن عليه ويوسع له في هذه الحياة الدنيا، وقد يظن بذلك أنه من العالين وأن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى رضي عنه ورضي عن كفره الذي هو فيه بدليل أن الله سبحانه وتعالى أعطاه، وهذا ليس بصحيح بحال من الأحوال. ألا فليعلم المكذبون والظالمون وممن يرفلون في ثوب الصحة والعافية والنعيم، ألا فليعلموا أن الله عز وجل كلما يعطيهم من هذه الحياة الدنيا من سعة رزق ومال وصحة وولد وما إلى ذلك لا يظنون بحال من الأحوال أن هذا رضاء من الله سبحانه وتعالى عليهم. كلا ثم كلا ثم كلا، يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في أمثال هؤلاء فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي إيه؟ إن كيدي متين. وأملي لهم إن كيدي متين. ثم اعلموا أيها المخاطبون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لكم في حديثه أمرا مهما جدا، فقال حتى المسلم الذي ضيق عليه لا يتأثر ولا يصيبه شيء من الغم أو الهم أو الحزن أو النكد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. الله عز وجل قسم الأخلاق كما بين العباد كما قسم الأرزاق. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم، قل قول جميل، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله عز وجل الإيمان والعمل الصالح فهو في قمة السعادة والنعيم في الدنيا وفي الآخرة. ونحن ننظر إلى المترفين فنقول بأن هؤلاء قوم ابتلاهم رب العزة والجلال سبحانه. ولذلك قتادة رحمه الله تعالى قال في هذه الآية كلمة جميلة، قال: مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم. مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم، يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم، ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك نحن نتساءل: أين قارون؟ أين هامان؟ أين فرعون؟ أين من أعطاهم الله عز وجل في هذه الدنيا؟ أين هم الآن؟ لم نراهم، ولن نراهم يوم القيامة في نعيم، وإنما خسف الله عز وجل بدارهم، وأغرق الله عز وجل بعضهم، وقلب قراهم عليهم، وكانوا من المترفين المنعمين، لديهم أموال ولديهم نعيم ولديهم جنان، ولكن كل ذلك لم ينفعهم لما لم يؤمنوا برب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والله عز وجل يبين أن ما يعطيه لهؤلاء الكافرين إنما هو استدراج لهم من حيث لا يعلمون، وهذا يدل على أن هؤلاء المكذبين المترفين سفهاء والله، والله إنهم جهال، ما عرفوا الطريق إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يعني صادق في قوله حينما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، كأنهم حيوانات لا يعقلون ولا يفهمون ويسحبون كالبهائم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وبالتالي المؤمن لا يحب لنفسه أن يكون في هذه المكانة ولا أن ينزل هذه المنزلة، وبالتالي عليه أن يؤمن ويصدق بما جاء من عند الحق تبارك وتعالى، وأن لا يختلف فيه، وأن ينظر إلى من أعطاهم الله عز وجل شيئا من النعيم وهم مع ذلك يكفرون بالله تبارك وتعالى، أن مآلهم في خسارة ووبال ونكد ووبال. ويكفي يا عبد الله أن الله من عليك بالإيمان والعمل الصالح، فاحرص على ذلك واعبد الله عز وجل حتى يأتيك اليقين. وأكتفي بهذا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين،
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيل الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر من أبو مهند ومحمد أحمد، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي، ومن السعودية فاطمة صالح، ومن الإمارات يعقوب الرفاعي. وكان السؤال الأول: لماذا أرسل الله الأنبياء والمرسلين من جنس أقوامهم؟ وكانت الإجابة: من الشبهات التي أوردها الكفار عن الرسل والأنبياء بأنهم بشر مثلهم، يأكلون مما يأكلون منه ويشربون مما يشربونهم منه، فأنكروا أن يكون الرسول والنبي من جنسهم وكذبوه وخالفوه وأبوا اتباعه لكونه بشرا مثلهم، واستنكفوا عن اتباعه عندما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقد أرسل الله الرسل وجعلهم من جنسهم لحكمة، وهي معرفة حسبه ونسبه وصدقه، ليكون ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم، وأبعد عن اشمئزازهم، ويكون مألوفا عندهم. وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة الرجل ليمكنهم من مخاطبته والانتفاع بالأخذ منه، ولو كان من الملائكة لالتبس على أنفسهم في قبول الرسالة.
الجواب صحيح وسديد، والحقيقة فيه يعني إسهاب عندما ذكر أنه لو كان أيضا المجيب لو كان ملكا لكان بشرا والتبس أيضا الأمر على المخاطبين. تفضل.
السؤال الثاني: أهل الباطل دائما يتهمون المصلحين بالفساد، أذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم. كانت الإجابة: قال الله تبارك وتعالى: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال الله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بينت هذه الآيات أن من سفه وجهل أهل الباطل أنهم يتهمون الحق وأهله بالضلال والفساد.
في الحقيقة يعني كلام قريب إلى الجواب المطلوب، وإلا هناك آيات أخرى صريحة في الإجابة عن هذا السؤال، وقد ذكرتها في الحلقة الماضية، وهي قول فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقول فرعون هو إمام المفسدين في الأرض عن موسى، أو يخاف من أن موسى يفسد في الأرض، دليل على أن أهل الباطل مع ظلمهم وفسادهم يتهمون المصلحين بالفساد.
السؤال الثالث: ذكر في القرآن الكريم أدلة كثيرة على البعث والنشور، أذكر ثلاثة منها مع الدليل على ما تقول. وكانت الإجابة مختصرة: قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
وفي الحقيقة يعني كأن المجيب أخذ بالمقولة أو الحكمة: خير الكلام من قل ودل ولم يطل فيمل. السؤال الجواب عليه كان يقتضي شيئا من الإطناب أكثر من هذا، والقصد منه ما ذكرته من أمور أربعة، والأمر الرابع ذكرت فيه خمسة أنواع، والأمر الأول اللي ذكرته خلق السماوات والأرض، وأيضا الخلق الإنسان أول مرة، وذكرنا أيضا من الأدلة على البعث والنشور إحياء الله تبارك وتعالى الأرض بعد موتها، وإحياء بعض الناس في الدار الدنيا. هذا هو يعني الجواب الصحيح على مثل هذا السؤال.
أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخت أم صالح من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أحسن عليك يا فضيلة الشيخ. كان عندي سؤال. إذا توالت نعم الله عز وجل على الإنسان المسلم، كيف يفرق بين هل هي مسارعة له في الخيرات من الله عز وجل، أم هو والعياذ بالله استدراج من الله؟ أي هل يفرح بهذه النعم أم يكون على حذر منها؟
طيب واضح السؤال. هل لك أي سؤال آخر؟
يريد في سؤال آخر عند ذكر آيات على سيدنا موسى عليه السلام في سورة الأعراف، بعدما ذكر الآيات الطوفان والجراد والقمة قال: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك، فما هو هذا الرجز؟
طيب واضح الأسئلة وإياكم يا أختي. سؤالها الأول فضيلة الشيخ: إذا تولت النعم على العبد المسلم هل هي متابعة الخيرات أم هي استدراج من الله تبارك وتعالى؟
يعني السؤال يوضح ما فيه، لأن السؤال إذا توالت نعم الله على العبد المسلم، فطالما أنه مسلم فنعم الله سبحانه وتعالى كثيرة تأتي للمسلم من باب الشكر، والله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإنسان إذا أنعم الله عز وجل وكان مسلما وقام بأداء شكر هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى عليه بالزيادة، ويمكن للإنسان أن يعرف أن هذا من باب الاستدراج أو غيره، أنه كلما زادت عليه النعم إن كان من المؤمنين حقا كلما عرف فضل الله تبارك وتعالى عليه وازداد طواعية وقياما بحق الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا كانت هذه النعم تدفعه إلى الإيمان بالله أو كثرة أو زيادة الإيمان والعمل الصالح، يمكن أن يستدل من خلالها على أن هذا مؤشر عن رضا الله سبحانه وتعالى عنه. أما إن كان هذه النعم تلهيه أو تصده عما كان يفعله ففي هذه الحالة يمكن أن يخشى منها على نفسه، وعليه في هذه الحالة أن ألا يسعى في الاستكثار من هذه النعم، وأن يوفر شيئا من الجهد ومن الوقت للعبودية الحقة لرب العالمين سبحانه وتعالى، والله أعلم.
الأخ ابن درار من فرنسا يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، لي استفسار. يقول: عندنا خطيب الجمعة يأتي بالخطبة الثانية مترجمة باللغة الفرنسية ويذكر الآية، بعدما يذكر البسملة بالعربية ويظن السامع أنه سيقرأها بالعربية، فإذا به ينطقها بغير العربية، وفي الأخير يذكر رقم الآية والسورة وكأنه قرأها بالحرف القرآني، هل هذا يصح؟ أفيدونا أفادكم الله.
جمهور أهل العلم على أن القرآن لا يقرأ إلا باللسان العربي كما نزل من عند الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الخطيب ونوجه إليه وأطلب من الأخ ابن درار جزاه الله خيرا أن يبين له الوجه الصحيح في مثل هذه الحالة، وهو أنه يترجم هذه الآية إلى اللغة التي يتكلم بها، يعني يترجم معنى الآية بما يفيد معناها وبما يؤدي الغرض منها. أما أن ينطق نفس الآيات مترجمة على أنها كلام الله تبارك وتعالى فليس هذا من الصواب، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وهو إذا قرأه على الناس كما نزل من عند الله تبارك وتعالى حتى ولو كانوا لا يحسنون النطق بالعربية سيتعلمونه هكذا وينطقونه هكذا، ويصبح عليه هو، يعني هو سيعلمهم القرآن الكريم كما نزل من عند الله، سيتلونه كذلك من ورائه، وعليه بعد ذلك أن يعلمهم معنى الآية التي قرأوها أو عرفوها أو حفظوها، أن يعلمهم معناها باللغة التي ينطقوها.
تفضل. معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخت أم عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة وسبعة.
تفضلي.
أول سؤال، في آية كله من الطيبات أعمال صالحا، هل الأكل من الأضاحي يجب أن يكون بعد صلاة العيد، ولا ممكن أن الواحد بعد صلاة العيد يأكل من أي شيء غير الأضحية؟
طيب السؤال يعني الثاني،
كان هو هيضحي يعني.
طيب واضح السؤال. السؤال الثاني،
السؤال هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم على صيام التسعة، لم يترك صيام التسعة من ذي الحجة، لم يتركها أبدا، تكون سنة مؤكدة؟
طيب سؤالك الثالث،
سؤال الثالث، هل إذا المرأة طلبت الانفصال بسبب فسق في زوجها مثل تقصير اللحية الشديد أو كده، تكون يقوم ينقص إيمانها؟
طيب جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، كان سؤاله الأول عن قول الله عز وجل كله من الطيبات، هل الأكل من الأضحية بعد صلاة العيد؟
هذا السؤال يتناسب مع الزمن الذي نحن فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، وسؤالها في الحقيقة أيضا مهم، بمعنى أن نحن نعلم الناس السنة في مثل هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج العيد الفطر قبل أن يخرج أكل تمرات وترا صلى الله عليه وسلم، واحدة أو ثلاثة أو خمسة. أما في عيد الأضحى كان يخرج إلى المصلى دون أن يأكل شيئا صلى الله عليه وسلم، ثم إذا انتهى من الصلاة والخطبة رجع إلى بيته فذبح أضحيته عليه الصلاة والسلام وأكل منها، فكان أول شيء يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم في أول أيام العيد وبعد صلاة العيد هو أن يأكل من الأضحية، وهذا على سبيل الاستحباب أو من السنة العملية التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيستحب للمرء أن يفعل ذلك، وإن أكل من غير ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ولكن الأولى العمل بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نستأذنك فضيلة الشيخ، سؤاله الثاني خارج الموضوع لكنه متعلق بالأضحية. هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة أيام؟
ورد حديث في سنن أبي داود وحسنه كثير من العلماء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم التسعة من الحجة. وعند النظر في هذا الحديث والبعض تكلم حوله، ولكن الراجح أنه حديث حسن إن لم يكن صحيح، عند النظر في هذا الحديث يمكن أن نفهم شيئا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لعله لم يداوم على صيام التسع، يعني صام مرة صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو داوم لورد هذا كثيرا عن كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا اشتهر هذا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم قد صامهم في بعض الأعوام. والعلة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يحب أن يفعل الشيء ويتركه مخافة أن يفرض عليه، مخافة أن يفرض على الأمة، كما لم يصلي بالناس صلاة التراويح في رمضان صلى الله عليه وآله وسلم ويداوم عليها بعدما صلى بهم 3 ليال، ولكن وارد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9. والصيام من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، والحديث اللي في البخاري ومسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، ويعنون بذلك ويعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هي أيام عشر ذي الحجة. فإذا صامها الإنسان منها تحت هذا الباب فيكون قد فعل فعلا عظيما وقام بطاعة لله تبارك وتعالى مرغب فيها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخت روائع من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. أيوة تفضلي.
عقد الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة.
نعم. طيب الاتصال انقطع. معنا اتصال آخر من الأخ نبيل حجازي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ نبيل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاك الله خيرا أخ عبد الرحمن على هذا البرنامج الطيب،
وإياكم
هذا شيخنا الجليل خير ما جاز عالم من علماء المسلمين.
الله خير
في الله.
جزاك الله خير أحبك الله.
السؤال جاء في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. جاء في التفسير قال أن الله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده، فهل من إضافة أدلة من السنة النبوية حتى يثبت الأمر؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم يا أخي الحبيب. تفضل.
جزاك الله خير. وهذا يعني نشكرك يا أخي نبيل على هذا السؤال الطيب. والحقيقة يعني النص واضح من القرآن الكريم على أن الله تبارك وتعالى كتب الألواح يعني التوراة بيده عز وجل، والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله سبحانه وتعالى خلق 3 أشياء بيده صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث بأن الله عز وجل خلق 3 أشياء بيده. لا شك أن الله عز وجل خالق الخلق كله، خالق الكون من أوله إلى آخره، ولكن خص 3 أشياء بأنه خلقها بيده. ولذلك قال أهل السنة والجماعة بأن هذا يفيد تعظيم هذه الأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى باشر خلق هذه الأشياء بيديه، وأنه عز وجل يتصف بصفة اليد، وأن له سبحانه وتعالى يدان كما يليق ذلك بجلال الله تبارك وتعالى. الحديث أرجع إليه مرة أخرى، خلق الله عز وجل 3 أشياء بيده، خلق آدم بيده، وهذا منصوص عليه في القرآن الكريم. قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فدل ذلك على أن الله عز وجل له يد. الأمر الثاني، غرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، وكتب التوراة بيده، وهذا قول صادق صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر. ولا شك أن بعد هذا البيان من القرآن الكريم ومن السنة النبوية يبقى لا يبقى كلام أو قول لقائل في مثل هذا الأمر.
هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخي عمار.
شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء. ما الحكمة من قول الله سبحانه وتعالى في الآية 46 في إرسال موسى وهارون إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فما الحكمة من تعدد فاستكبروا والعلو؟ نعم. مع أن الفعل واحد والمترتب عليه واحد.
أحسنت. في الحقيقة لفتة جميلة من الأخ عمار جزاه الله خيرا. الاستكبار يكون لا شك أنه في جانب من جوانب العلو، ولكن الاستكبار يكون على عباد الله تبارك وتعالى، ويكون أيضا على ما جاء من عند الله عز وجل، يعني يتكبر على هذا وعلى إيه وعلى هذا، بدليل أن القرآن الكريم ذكر أن هؤلاء تكبروا على ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهؤلاء لما يذكر ربنا عز وجل هؤلاء المتكبرين أنهم لا يسلكون طريق الرشد الذي نزل من عند الله عز وجل، فنفهم من هذا أنهم تكبروا على ما جاء من عنده سبحانه وتعالى. أما وصفهم بالعلو فهو علو في الأرض على عباد الله عز وجل، وبالبغي على الموجودين في أزمانهم، وتكبر عليهم أيضا وتسخيرهم في الخدمة الشاقة وما إلى ذلك. الشاهد يصبح إذن الاستكبار أعم من إيه؟ من العلو، لأنه يشمل الاستكبار على الخلق وعلى ما جاء من عند الله تبارك وتعالى. أما العلو فيكون بالاستبداد في الأرض على من تحت أيديهم، أو من يعني سخروهم هم وملكهم الله عز وجل أمرهم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخت رباب ربيع من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمك شيخنا الفاضل. ما هو السلطان المبين المذكور في قول الله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه بآياتنا وسلطان مبين؟
السلطان المبين أشرت إليه معناه والحجة الواضحة، يعني السلطان في هذه الآية المراد به الحجة الواضحة. وأنا قلت بأن الآيات التي أتى بها موسى عليه السلام، الآيات التسع التي ذكرتها، كانت آيات بينات واضحات، وفهمنا هذا من قول الله تبارك وتعالى عنها أو وصف الله عز وجل لها بأنها سلطان مبين، هذا هو المعنى.
سؤال من ريان من إيطاليا يقول: ما دليل حفظ الله للسنة والرد على الذين يحجوننا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة على أن السنة لم تحفظ؟
الدليل على حفظ الله سبحانه وتعالى للسنة أدلة كثيرة متوافرة، قد ذكرت بعضها، ولعل المقام يعني لا يتسع لأن أذكر كثيرا من الأدلة، يعني ومنها قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر أول ما ينصرف ينصرف إلى القرآن، ولكن أيضا السنة هي ذكر من عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أمرنا بالرجوع إلى السنة، ولا يمكن أن يردنا إلى شيء إيه؟ إلى شيء غير محفوظ، يعني لا يمكن أن يردنا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إلى شيء غير محفوظ. الأمر العملي الآن في السنة أن السنة دونت بأدق أنواع التدوين، وهذا حفظ من الله تبارك وتعالى لها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الكلمة ويكررها أحيانا ثلاث مرات، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحفظون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقوله، وأذن لهم صلى الله عليه وآله وسلم في الكتابة بعد ذلك، بعدما نهاهم في أول الأمر حتى لا يختل القرآن بالحديث. ثم بعد ذلك أوجد الله سبحانه وتعالى رجالا أفذاذا كما ذكرت، حفظوا السنة في قلوبهم وعقولهم وصدورهم، ووعوها وعيا تاما وسجلوها في كتب، ظهر لنا صحيح البخاري وصحيح مسلم وغير ذلك مما جمع بين الصحيح وغيره. ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد، فوجد بعد ذلك جهابذة السنة. قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوع من يعيش لها؟ قال: يعيش لها الجهابذة. ما لهذه الأحاديث؟ قال: يعيش لها الجهابذة. وجد فعل الرجال، ووجد عندنا علم الجرح والتعديل، هذا العلم لا يوجد عند أمة من الأمم، وله معايير قويمة ودقيقة، وهو مدرسة في الحقيقة، يعني يمكن أن يدخل تحته مدارس. هذه المدرسة ميزت بين الصحيح وبين الضعيف وبين الحسن، وعلى كل فالأمة أجمعت على صحة ما جاء في البخاري وفي مسلم وتلقته بالقبول، ولا الصحيح ليس مقتصرا على البخاري ومسلم، بل في سائر السنن الصحيح وغيره، والعلماء قد بيّنوا هذا وهذا، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة.
هناك سؤال أخير فضيلة الشيخ، وأرجو من فضيلتكم الإجابة عليه بإيجاز لأن الوقت آزف على الانتهاء. السؤال من الأخ يعقوب الرفاعي من الإمارات يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تذكر المسلمين بما يجب عليهم من الاحتفال بمناسبة مولد عيسى بن مريم عليه السلام.
نحن معشر المسلمين سن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيد الفطر وعيد الأضحى، وأبدلنا بهما خيرا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كنا نقول للمسلمين لا يجوز لكم بحال من الأحوال أن تتخذوا أعيادا تسموها أعيادا إسلامية غير هذين العيدين، فلا تحتفلوا بأعياد حتى ولو كانت منسوبة إلى دين الله تبارك وتعالى، فما بالنا إذن بالاحتفال بأمر ليس من دين الإسلام في شيء. لا شك أن الأولى أو لا شك أن الواجب ألا يقع في هذا مسلم يؤمن بالله ويتابع رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. والبدع والمحدثات في الدين مردودة على أصحابها، بل إنها تفسد القلوب وتغير موازين العبد والعياذ بالله تعالى، وتضره ضررا شديدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبرأ من البدع ومن المبتدعين فيقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ورقات كما ذكر بعض أهل العلم أو صحائف في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من التوراة، غضب صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وقال: أمتهوكون فيها؟ وفي رواية: متهودون فيها أنتم يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. لأن الله عز وجل أخذ العهد على الأنبياء والمرسلين إن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتابعوه، والله عز وجل قد نسخ ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع الأديان السابقة، فلا يحق لنا بعد ذلك أن نقول بأن هذه أديان نحتفل بشيء منها أو نفرح لقدومها أو يهنئ بعضنا بعضا بها. كل هذا ليس من دين الإسلام في شيء. وجزا الله خيرا.
اللهم آمين. فتح الله عليك فضل الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة في هذه المحاضرة؟
السؤال الأول، قال تعالى: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، ما المراد بالاستفهام في أنؤمن؟ ولماذا قال مثلنا ولم يقل مثلينا؟ وما معنى وقومهما لنا عابدون؟ السؤال الثاني، لماذا كان عيسى وأمه آية؟ وما معنى الربوة؟ وأين مكانها مع ذكر الراجح في ذلك؟ السؤال الثالث، اذكر معاني كلمة أمة في القرآن الكريم مع الدليل لما تذكر. وبين كيف تكون ملة الأنبياء واحدة مع أن شرائعهم مختلفة. انتهت الأسئلة.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتك. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الثلاثاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.